الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في أسئلة تتعلق بالهندسة الوراثية، ووصلنا إلى السؤال الثالث الذي يقول أن الزوج والزوجة إذا تزوجا وحصلت عندهم نتيجة الزواج وهو الحمل، حصل عندهم حملا، حصل عندهم الحمل وأراد فحص جينات هذا الحمل، يأخذون منه خلية يفحصون جينات هذا الحمل ليرون أن هذا الحمل سليما أو مريضا، فهنا هل يجوز فحص جينات هذا الحمل وهو في بطن أمه في الأسبوع السابع أو الثامن؟ تفحص ما يسمى بالزغابات المشيمية، يفحص هذا الجنين وهو في بطن أمه ليعرف أنه سليم أو مريض. هنا نحن في الإجابة على هذا التساؤل قلنا ما هو المراد من فحص هذا الجنين وفحص الجينات الموجودة فيه؟ ما هو المراد؟ المراد إسقاطه. إذا كان مريضا فإن إسقاط الجنين محرم ولو كان نطفة، فضلا عن كونه في الأسبوع السابع أو الأسبوع الثامن. أما إذا كان الفحص هو لأجل إيجاد علاج له فهو جائز، إذا قلنا أن النظر إلى العورة من قبل المماثل للمماثل يعني الدكتورة إلى المرأة هو من باب الحرمة الاحترامية، فهذه الحرمة الاحترامية غير موجودة هنا، لأن هذا العمل لأجل فحص الجنين لإعداد دواء له وعلاج له لا يخالف الاحترام. إذن فحص الجينوم عند الجنين إذا كان المراد إسقاطه فهو حرام ولا يجوز هذا العمل الحرام لأجل إيجاد حرام. يعني نفحص المرأة ونفحص نكشف عن عورتها لنعرف أن الجنين الذي في بطنها مريض أو لا، هذه العملية محرمة لأجل إسقاط الذي هو محرم فلا يجوز. أما إذا كانت هذه العملية لإيجاد علاج للجنين وهو في بطن أمه، إيجاد علاج له، قد يوجد علاج له وهو في داخل رحم أمه مثلا فيتعافى، هذا إذا كان المقصود منه هذا فهو جائز، إذا قلنا بأن حرمة النظر إلى عورة المماثل للمماثل هي حرمة احترامية تزول عند عدم وجود خلاف الاحترام، وهذا الفحص هنا ليس خلاف الاحترام بل هو لمصلحتها ومصلحة جنينها وهو أمر مهم. طيب هذا الذي قلنا، إذن يجوز للمرأة أن تفحص الجنين وهو في بطن أمه الدكتورة المماثلة، يجوز لها إذا كان المراد من هذا الفحص معرفة المرض وإيجاد العلاج له، لأن حرمة النظر حرمة احترامية وهذا النظر لا يخالف الاحترام. طيب الآن بالنسبة إلى إسقاط الجنين وهو في بطن أمه، هنا توجد فتوى لرابطة العالم الإسلامي السعودية في إجهاض الجنين. هذا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 المنعقدة في مكة ما بين 15 رجب إلى 22 رجب أصدرت فتوى بخصوص الجنين المشوه الذي في بطن أمه وأجازوا إسقاط الجنين. جاء في هذه الفتوى، أقرأ لكم هذه الفتوى التي تخالف ما عليه علماء الإمامية، يقولون قبل مرور 120 يوما، يعني قبل أن تلجه الروح، قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، مريض يعني مرض غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه. والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. إذا كن يثبت أنه مشوه تشويه غير قابل للعلاج، مشوه تشويه غير قابل للعلاج، بحيث إذا جاء في وقته يكون فيه آلام عليه وعلى أهله، فجوزوا إسقاط الجنين قبل ولوج الروح. هذه الفتوى أولا تخالف ما عليه الإمامية من حرمة إسقاط الجنين حتى وإن كان مريضا غير قابل للعلاج قبل 120 يوم. الإمامية كلهم يحرمون إسقاط الجنين حتى وإن كان مريضا ليس له علاج. نعم توجد فتوى عند الإمامية تجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح إذا كان بقاؤه ضررا على الأم بحيث يكون غير قابل للتحمل، يعني المرأة لا تتحمل هذا الحمل إلى 9 أشهر، ضرر على الأم بحيث لا يكون قابلا للتحمل هذا الضرر. أكو فتوى لكن هاي غير الفتوى التي أجازوها، إهنانا الحمل الذي أجازوا إسقاطه ليس فيه ضرر على الأم بحيث هذا ضرر لا يتحمل، لا فقط الجنين مشوه غير قابل للعلاج إذا جاء فيه آلام عليه وآلام على أهله. أما تلك الفتوى عند الإمامية التي تقول يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه إذا كان بقاؤه ضررا على الأم بحيث لا يكون الضرر متحملا، هذه تختلف عن هذه الفتوى، هذه تختلف عن هذه الفتوى. فهناك فتوى بين ما قاله علماء رابطة العالم الإسلامي أن الإسقاط للجنين لأنه مشوه ليس فيه ضرر على الأم حين حمله، فقد مشوه ليس له علاج، هذا إذا فتحناه، هذا الذي أفتت به رابطة العالم الإسلامي إن فتحناه فهو باب خطير، لأنه يشمل هذه الفتوى ملاكها ودليلها يشمل المريض الذي هو موجود الآن بين الناس، مريض ليس له علاج، بقاؤه ألم عليه وعلى أهله، إذن قتلوه، لأن الفتوى التي صدرت من رابطة العالم الإسلامي أنه الجنين مشوه غير قابل للعلاج، إذا ولد سيكون عليه آلام وعلى أهله، وهذا موجود حتى مرضى كثيرين ليس لهم علاج وبقاهم ضرر عليهم وآلام عليهم وعلى أهلهم، إذن يجوز قتله. بينما فتوى الإمامية أنه يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح إذا كان فيه ضرر على الأم، ضرر على الأم لا يتحمل، هذا غير إسقاط لأنه مريض وليس له علاج. طيب الآن هذا أولا، إذن هذا مخالف لما عليه علماء الإمامية. ثانيا ما قاله الأطباء المختصون قالوا أيضا شيء آخر، دول الأطباء قالوا أن شدة المرض إذا فحصنا هذا الجنين في بطن أمه فافتهمنا به مرض معين، هنا قالوا شدة المرض تختلف من شخص إلى آخر، يعني المرض عينا عند هذا الجنين فيه مرض معين، هذا الجنين أيضا فيه مرض معين، هذا الجنين فيه مرض معين، المرض واحد. هنا قالوا لما يأتي الولد شدة المرض تختلف من شخص إلى شخص مع أن المرض واحد، تختلف من شخص إلى آخر. مرة يجي الطفل وهو يعاني من سكرات الموت بينما نفس الطفل المريض بنفس المرض هكذا قالوا ينمو طفل آخر له نفس نتيجة بعض الجينات نموا سليما ولا يعاني سوى من نوبات ربوية نوبات ربا نوبات ربو تحدث من حين إلى آخر. ونفس الجين المريض مرة يجي الطفل الذي فيه هذا الجين المريض يعاني سكرات الموت، نفس الجين المريض في طفل آخر يأتي لا يعاني إلا من نوبات ربو هاي سين. وقد يأتي الإنسان المريض بهذا الجين، يأتي هذا الطفل ينمو نموا طبيعيا جدا ولا تظهر عليه أي أعراض حتى يتزوج ويبدأ يبحث عن مشكلة عدم الإنجاب نفس هذا الجين المريض، أنه هذا ليس لديه حيوانات منوية. إذن المختصون قالوا الجين المريض الواحد إذا عيناه في ثلاثة أجنة، مرة يجي هذا الطفل يعاني سكرات الموت معناه جين واحد مريض معين، مرة يجي الطفل الثاني الذي أيضا فيه هذا الجين المعين يجي ما بيشي إلا أنه يعاني من نوبات ربو، مرة يجي ما بيشي إلا أن يتزوج، فلما يتزوج يشوف نفسه ما ينجب أطفال عقيم مع أن الجين المريض هو واحد. إذن إذا كان فحص الجينات وثبت المرض في الجنين هنا هذا المرض لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نتيجة واحدة. قد يأتي يعاني من سكرات الموت ليس له علاج، يجي ذاك الفتوى مالتهم ليس له علاج وهو يؤدي إلى ضرر أهله وضرر نفسه. مرة ثانية يجي ما يعاني من شيء إلا من الربو، مرة يجي ما يعاني من شيء إلا أن يتزوج وإذا شوف نفسه عقيم. إذن كيف يجوز لنا أن نقتل جميع هذه الأجنة إذا كان فيه مرض لا يوجد له علاج؟ واحد ليس له علاج إجانا من دول الثلاثة، هم الأطباء يقولون، الأطباء المختصون يقولون الجين المعين المريض لما نشوفه يجون الأولاد مختلفين، واحد يجي يعاني سكرات الموت، الثاني فقط عند ربه، الثالث ما عنده شيء إذا يتزوج يشوف نفسه عقيم. إذن هذا اختلاف شدة المرض لا يؤدي، يعني لا يكون الحالة واحدة وهي أن الولد مريض الجنين مريض مرض ليس له علاج، لا، قد يقال أنه هذا ليس مريض إلى أن يصير عمره 20 سنة ويتزوج. إذن في بعض الأجنة يولد ويعاني من سكرات الموت، في بعضها لا يعاني إلا من نوبات ربو في بعض الأحيان، في بعضها لا تظهر عليه أعراض المرض إلا بعد الزواج. إذن كيف يتحقق موضوع الفتوى؟ كيف يتحقق موضوع الفتوى في الخارج وأن هذا الجنين مريض بمرض غير قابل للعلاج؟ كيف يتحقق؟ لا يتحقق، لأن هذا الجنين المريض بجين معين إذا كان يختلف شدة وضعفا كيف يتحقق موضوع الفتوى أن الجنين مريض بمرض غير قابل للعلاج؟ أصلا موضوع الفتوى ما يتحقق مع هذا الكلام الذي هو من الأخصائيين، لا يتحقق موضوع الفتوى في إسقاط الجنين، لا يتحقق. يعني من يدري هذا الطفل الذي به هذا الجين المريض هل يأتي من القسم الأول وهو يعاني سكرات الموت، أو يأتي من القسم الثاني الذي لا يعاني إلا من الربو، أو يأتي من القسم الثالث وهو كل شيء ما به إلا أن يتزوج يشوف نفسه مريض، يعني حيوانات المنوية ميتة. إذا كيف يتحقق موضوع الفتوى حتى نسقطه؟ إذا ما عندنا علم بأن هذا الجنين الذي فيه جين مريض هو مريض بمرض غير قابل للعلاج، ما يتحقق. قد يأتي من القسم الأول. إذا ما عندنا يقين بأن هذا الجنين الذي فحصناه سوف يأتي مريضا ليس له علاج، ما يتحقق موضوع الفتوى. هاي ثانية. ثالثا، ما يقوله الأطباء عن وجود مرض في الجنين ليس له علاج، هذا حدث واجتهاد محس، هذا محس ليس شيئا حسيا مؤكدا. فكم من كلام لهم ثبت خطأه للاجتهاد، وعلى هذا لا يكون كلامهم حجة لأنه مبتني على الظن والتخمين والحد لا الحس. فلو قيل لنا إن الأطباء اتفقوا وقطعوا على أن الجنين سوف يأتي مشوها ومريضا بمرض لا علاج له، لو اتفق الأطباء وقطعوا، فأيضا نقول إن هذا القطع أوجب لنا علما بذلك، أنه بل سوف يأتي الطفل مشوه مريض بمرض ليس له علاج، أوجب لنا العلم. قاطعهم أوجب لنا العلم الذي هو حجة، لكن يجب علينا ترتيب آثار هذا العلم، وهو أن نتلقى هذا الجنين المشوه والمريض بمرض غير قابل للعلاج وأن نرعاه بحدود الواجب على أوليائه، أن نرتب الأثر، يعني نتلقاه ونرعاه بحدود الواجب إلى أن يموت. كما إذا علمنا أن إنسانا الآن موجود من مثلا منطقتنا مريض بمرض شديد ليس له علاج، علمنا بذلك، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا رعايته والمحافظة عليه إلى أن يموت، مو القتلة، مو القتلة. إذا علمنا بوجود مريض ليس له علاج قتلة أو نرعاه. الأطباء يقولون بلي هذا المولود سوف يأتي بمرض، يأتي وهو مريض بمرض ليس له علاج. طيب إذا نكون إحنا صار عندنا علم، نرتب آثار العلم، نتلقاه بالرعاية والمحافظة عليه إلى أن يتوفى، مو القتلة، أخر قتله تعدي عليه، يعني كل واحد مريض بمرض ليس له علاج قتله، هاي جريمة على الإنسانية. هذا العلم لا يجوز لنا قتله. إذا أخبرنا الأطباء وأطبقوا على ذلك وقطعوا، ونحن هم كنا أطباء، إحنا هم قطعنا، لكن نقتل أو لا نرعاه، هذا لا يجوز لنا قتل هذا الإنسان لأنه ليس ملكا لنا، نفعل به ما نشاء. إذن هذا العلم بواسطة إخبار الطبيب لو حصل لنا علم لا يجوز القتل، لأنه ليس الطفل مملوكا لنا، ليس الجنين مملوك لنا، وإنما هذا العلم يوجب الرعاية والفحص عن المرض والفحص عن العلاج والسفر به إلى مكان فلان وإلى مكان معين حتى يعالج، لا أن هذا العلم يوجب القتل. طيب هذا فتوى رابطة العالم الإسلامي، هي فتوى خطيرة وتؤدي إلى فتح باب لا تحمد عقبة. أكو فتوى من الندوة المخصصة لموضوع الإنجاب في ضوء الإسلام، ندوة مخصصة لموضوع الإنجاب في ضوء الإسلام، هذه لها فتوى في الإجهاض، فتوى مشرفة، يعني ترتقي مع نظرتنا في تحريم إسقاط الجنين ولو كان نطفة، كما دلت عليه الرواية، المرأة تشرب الدواء فتسقط ما في، قال لا، قال إنما هو نطفة، قال إن أول ما يخلق نطفة. هذه الرواية الموجودة عندنا من قبل الأئمة ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ارتعت هذا الرأي خلافا لرابطة العالم الإسلامي. تقول هذه الندوة: استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، يعني بعد 120 يوم صب، أي بعد 4 أشهر، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح قبل 120 يوم اختلفت، فمنهم من حرم بإطلاق قال هذا حرام، أو كراهة، بعضهم قال مكروه مو محرم، ومنهم من حرمه بعد 40 يوما وأجازه قبل 40 على خلاف في وجود العذر، وقد استأنست الندوة، هذا اختلاف الفقهاء، وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة، فخلصت أي رأي الندوة، فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، إذا حياته محترمة قبل نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا بالضرورة الطبية القصوى، لعل مقصودهم بالضرورة الطبية القصوى أن هذا الطفل يقتل الأم إذا بقي، فيجوز إسقاطه في هذه الضرورة الطبية القصوى. وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام 40 يوما وخاصة عند وجود الأعذار. إذن هاي رأي هذه الندوة أن هذا حي من بداية التلقيح حينما يدخل الحيمن في بيضة الأنثى، ولا يجوز إسقاطه إلا بالضرورة القصوى، ولعل مراده بالضرورة القصوى مهاجمة هذا الجنين لأمه وقتلها، فحينئذ يجوز للأم أن تقتله. طيب، إذن هذه الفتوى من قبل هذه الندوة توافق علماء الإمامية الذي قالوا أن الجنين لا يجوز إسقاطه إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا كان هذا الجنين مهاجما للأم ويريد قتل الأم، فهنا بعض الفقهاء قالوا بجواز قتله للمزاحمة بين حياته وحياة الأم، وبما أن حياة الأم أهم فقدموا حياة الأم على حياته وقالوا بجواز قتله، وبعضهم قال هذه الصورة أن الطفل مهاجم يريد قتل أمه، والأم إذا رأت شخصا يهاجمها يريد قتلها لها الحق أن تقتله، فأفتوا بالجواز، وإن كان هذا الجواز لم يفتي به جميع علماء الإمامية، بعضهم يقول حتى في هذه الصورة لا يجوز قتل الجنين لأن الجنين روح والأم روح، ولم يثبت أهمية الأم من الجنين، فقالوا ما يجوز إسقاطه، لو هو يقتل الأم لو الأم تقتله بدون تعمد في ذلك. على كل حال هذا السؤال الثالث، فحص الجينات في رحم المرأة إذا كان للعلاج قلنا يجوز، لأن حرمة النظر إلى الفرج حرمة احترامية، والنظر هنا لأجل معرفة المرض وعلاجه ليس مخالفا للاحترام. طيب، السؤال الرابع، إذا حلت مسألة الإجهاض، يعني افترض انه عندنا امرأة حينما يلقحها زوجها بالتلقيح الطبيعي في داخل الرحم تسقط، هاي مسألة الإجهاض حلوها العلماء انه ياخذون بويضات من مبيض المرأة، يحفزون المبيض حتى يخرج مبيضات 6 7 10، ثم ياخذون حيام من الزوج فيلقحون هذه البويضات بماء الزوج خارج الرحم، فيفحصوها هذه البيضة التي لقحت بالمني إذا مريضة يذبوها، إذا مو مريضة يخلوها بالرحم بعد ما تسقط، لأن البيضة الملقحة إذا كانت مريضة تسقط في الشهر الثاني ثالث رابع خامس تسقط، أما إذا كانت صحيحة ليست مريضة تبقى ولا تسقط. إذن حلت مسألة الإجهاض، المرأة التي تجهض دائما بأخذ بويضات منها وحيام من زوجها تلقح خارج الرحم وتفحص، فإن كانت مريضة تسقط، وإن كانت غير مريضة تزرح في الرحم. هنا السؤال هذا، هل يوجد محذور من أخذ البويضات من المبيض بعد تحفيزه؟ يأخذون بويضات يعني يكشف عن عورتها مثلا أو عن جسمها فيأخذ بويضات، أو أن الرجل يؤخذ منه المني بصورة صناعية، يؤخذ منه المني فيكشف عن عورته ثم يعاد هذا الجنين الذي لقح وهو صحيح يعاد إلى رحم المرأة، هل يوجد محذور في إعادة الجنين إلى الرحم بواسطة كشف العورة أو لا؟ الجواب هذا أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى هذه العملية من التلقيح خارج الرحم ولو لأجل الفرار من الحمل المريض وإسقاطه، حينئذ يجوز أخذ البويضات وإعادتها ملقحة إلى الرحم عن طريق النساء الطبيبات، لأن حرمة النظر منصرف عن هذه الحالة التي تحتاجها المرأة وهي حالة مهمة جدا. افترض أنها ليست بواجبة، أخذ البويضات ليس بواجب، أن تكون صاحبة الطفل ليس بواجب، إعادة الجنين الملقح إلى الرحم ليس بواجب، ولكن شيء مهم، هذا الشيء المهم يجعل حرمة النظر إلى العورة منصرفة عن هذا الشيء المهم الذي تحتاجه المرأة، لأن هذا النظر ليس مخالفا للاحترام، هذا النظر موافق للاحترام. ولكن الكلام في رمي اللقيحات الأخرى المريضة، هذا إنسان مريض صحيح، إنسان مريض، بأي ميزان أنت تقتله بعد أن سويته لقحت المني بالبيضة فوجد مرض في هذه اللقيحة، يعني هذا بداية إنسان مريض، وبأي ميزان أنت تقتل إنسان مريض؟ الكلام هنا في رمي اللقيحة وقتل اللقيحة المريضة. قد يقال كما قال السيد الخوئي وتبعه على ذلك المرزا جواد التبريزي، قالوا يجوز قتل هذه اللقيحة التي هي خارج الرحم، قالوا دليل حرمة إسقاط الجنين يختص بصورة ما إذا كان الجنين في الرحم بطن الأم، أما هذا الجنين فهو ليس كذلك فلا حرمة في قتله. ولكن نحن نقول أن دليل حرمة قتل الجنين هو مطلق ولا يختص بصورة ما إذا كان في رحم المرأة، لأن الرواية ما قالت يحرم قتل الجنين إذا كان في بطن أمه، الرواية هكذا، الرواية حينما يسأل الإمام يقول له المرأة تشرب الدواء فتسقط ما في بطنها، قال لا، هذا سؤال السائل، السائل يقول له المرأة تشرب الدواء فتسقط ما في بطنها، هذا سؤال السائل، هذا سؤال السائل مو حجة، الإمام قال لا، قال إنما هو نطفة، قال أول ما يخلق نطفة، أول يعني الإنسان أول ما يخلق نطفة حرام قتله، هذا جواب الإمام، جواب الإمام مطلق ما قال في الرحم، سؤال السائل أن هذا الطفل في الرحم، والسؤال السائل مو حجة، الكلام في جواب الإمام، الجواب الإمام أول نشوء الإنسان نطفة يحرم قتله، هذا نشوء الإنسان نطفة يحرم في الرحم أو خارج الرحم، كلام مطلق، هذا لا يفرق فيه بين كونه في الرحم أو خارج الرحم، فإن مبدأ نشوء الإنسان لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان حسب الرواية. وبعبارة أخرى مناسبات الحكم والموضوع تقتضي حرمة قتل مبدأ نشوء الإنسان ولو كان خارج الرحم، وذلك فإن الرواية وإن قال فيها السائل المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها من الحمل، فقال له الإمام لا، فإن الرواية إذا عملنا بها بنطاق الألفاظ الواردة فيها فإنها مختصة بإلقاء النطفة التي هي في البطن، لكن هذا حسب سؤال السائل، احنا نقول لو كان الإمام هم أجاب هكذا قال إنه أول ما يخلق نطفة في بطن أمه، لو فرضنا جواب الإمام، طبعا جواب الإمام ليس هكذا، لو فرضنا أن جواب الإمام مخصص يقول إن أول ما يخلق نطفة في بطن أمه، مع هذا نقول يحرم قتل مبدأ نشوء الإنسان خارج الرحم لمناسبات الحكم والموضوع، لماذا؟ لأن الحكم ما هو الحرمة، موضوع ما هو قتل مبدأ نشوء الإنسان، الحكم الحرمة موضوع ما هو قتل مبدأ نشوء الإنسان. طيب إذن الحكم الحرمة لمبدأ نشوء الإنسان، إذن قول الإمام، لو الإمام قايل أول ما ينشأ، أول ما يكون الإنسان، أول ما ينشأ نطفة في بطن أمه. نقول هنا في بطن أمه، هذا الكلام سؤال لا خصوصية لبطن الأم، يعني الحكم والحرمة المن موضوع مبدأ نشوء الإنسان، إذا لا خصوصية لكونه في بطن أمه، لا خصوصية لكونه في بطن أمه في الرحم، لأن العرف يفهم حرمة الاعتداء على مبدأ نشوء الإنسان مطلقا. مثلا الإمام لما يقول لنا مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، احنا هل نخصص؟ هذا كلام إمام، هذا كلام إمام. اغسل ثوبك، نخصص الحكم بالثوب؟ لو نعديل العباءة، نعديل الزولية، نعديل الفراش للدوشك. هو قال اغسل ثوبك، اغسل ثوبك وثوب ثوبك، لكن احنا نعديه ونعمم المن للعباءة، للصاية، للزولية. ليش؟ مناسبات الحكم والموضوع، ان البول نجس فيغسل خلاص، سواء كان في الثوب او كان في الزولية او كان في العباءة او كان في الصاية، البول نجس يغسل. الإمام قاعد يقول مبدأ نشوء الإنسان محترم، لا يجوز قتله خلاص. إذا كونه في الرحم، حتى إذا الإمام قال في الرحم، هذا للمثال، ليس له خصوصية. بابا مبدأ نشوء الإنسان يحرم الاعتداء عليه، سواء كان في البطن أو كان خارج البطن. فحتى الإمام لو قايل إنه إن أول ما يخلق نطفة في بطن أمه، ما عاد نقول في بطن أمه، هذا لا خصوصية له لمناسبات الحكم والموضوع. كما أن الثوب في رواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لا خصوصية له، لأن البول حكمه الغسل خلاص، سواء كان في الثوب، في الصاية، في العباءة، في الزولية. إذن لا خصوصية للثوب، إذن هنا أيضا لا خصوصية لكون مبدأ نشوء الإنسان في الرحم لو كان الإمام قال. فكيف وأن الإمام لم يقل أن أول نشوئه نطفة في رحم الأم؟ قال أول ما يخلق نطفة، ما قال في رحم الأم، إمام ما قال في رحم الأم. سائل يقول المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، الإمام ما قال. نحن نقول لو حتى الإمام إذا قال، مع هذا نقول كونه في رحم الأم لا خصوصية له. لماذا؟ لمناسبات الحكم والموضوع. الموضوع مبدأ نشوء الإنسان، الحكم يحرم قتله خلاص، سواء كان في البطن في غير البطن، مناسبات الحكم. فكيف وأن الإمام لم يقل أول ما يخلق نطفة في بطن أمه؟ إذن هنا مناسبات الحكم والموضوع تقول لا يجوز قتل الإنسان وهو في رحم أمه أو في خارج رحم أمه. السؤال الخامس، هل يجوز إفشاء سر المريض في حالة وجود جين مريض عنده عندما يعلم بإرادته الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض؟ يعني هو اللي يتزوج من هاي الفتاة، فحصوا شافوا فالجين مريض، وهذا سر من أسراره. إنسان ما يجوز للطبيب أن يكشف سر المريض. المرأة فحصها وإذا فيها نفس الجين المريض، هذا هم سر من أسراره. هنا هل يجوز للطبيب أن يفشي هذا السر؟ يقول للزوج أنت مريض بهذا الجين المعين، والزوجة أيضا مريضة بهذا، يعني سر الزوج يعطي للمرأة، سر الزوجة يعطي للزوج. هل يجوز؟ أو إذا قبيلة معينة فيها جين مريض، يجوز للطبيب أن يقول هذه القبيلة فيها هذا الجين المريض، يكشف سرها، يكشف سرها. أو مجتمع اليابان مثلا فيه جين المريض، هل يجوز للأطباء أن يكشفوا سر هذا المرض، سر مريض، فيقول نوصي بعدم الزواج من اليابانيين لأن فيهم هذا الجين، أو نوصي بعدم الزواج من هذه القبيلة لأن فيها هذا المرض؟ يجوز إفشاء سر المريض سواء كان فردا أو قبيلة أو أسرة أو مجتمعا، لأن زواجهم هؤلاء إذا كان هذا جين مريض، زواجهم سيؤدي إلى وجود جيل مريض، واحد من أربعة أو نصف الذرية أو كل الذرية، لأن المرض قد يكون مرض متنحي، قد يكون مرض سائد. هذا الجين إذا فيه مرض متنحي والمرأة فيها أيضا جين مرض متنحي، عندما يلتقيان واحد من أربعة ذرية مريض، إذا هذا فيه مرض سائد والمرأة ليس فيه مرض سائد، عند الزواج نص الذرية مرضى، إذا فيه مرض سائد المرأة أيضا فيها مرض سائد، عند التلاقي كل الذرية مرضى، فهل يجوز إفشاء هذا السر أو لا يجوز؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.